الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما نسب إلى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، من أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر وإن لم يكن ممكنا بأمر واحد، لكنه يمكن أن يتوصل المولى إلى مقصوده من خلال أمر آخر، ولا يلزم إشكال الدور أو الخلف أو أي إشكال من الإشكالات الأخرى. فالأمر الأول يتعلق بذات الفعل، كأن يقول صلي، والأمر الثاني يتعلق بإتيان الفعل الذي تعلق، عليكم السلام، الذي تعلق به الأمر الأول مع قصد القربة ومع قصد امتثال الأمر الأول. فالأمر الأول يتوقف على ذات الصلاة، والأمر الثاني يتوقف على إتيان الصلاة بقصد الأمر الأول لا بقصد الأمر الثاني. فلا إشكال حينئذ. المصنف لا يقبل هذه المحاولة ويعترض عليها بوجهين. الوجه الأول وجه إثباتي حاصله أن البحث في التعبد والتوصل وإن كان في المقام بحثا ثبوتيا باعتبار أن الكلام عن إمكان أخذ قصد الأمر وعدم إمكانه، والبحث عن الإمكان وعدمه بحث في مقام الثبوت، وبالتالي لا بد أن يكون الحل المقترح حلا ثبوتيا أيضا، لكن لا ينبغي أن يجرد هذا الحل الثبوتي عن الواقع الخارجي بالكلية، لأنه بالنتيجة يرجع بحثنا إلى إمكان تمسك المجتهد بالإطلاق وعدمه، والحل المنسوب إلى الشيخ الأعظم حل ثبوتي لا علاقة له بالواقع الخارجي، وذلك لأن الواقع الخارجي المستفاد من النصوص والروايات لا نرى أن المولى يوجه إلينا أمرين في موارد العبادات: أمر بذات العبادة وأمر بها بقصد امتثال الأمر الأول. فلا نجد في النصوص الشرعية ما يدل على هذه المحاولة الثبوتية. نعم، لو كنا نتكلم مع قطع النظر عن الواقع الخارجي لكان لهذه المحاولة وجه، لا يقال إن المصنف في ذيل مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وبالتحديد في مبحث الترتب، فإن البحث في الترتب بحث ثبوتي، فذهب جماعة إلى إمكان طلب الضدين على نحو الترتب. واضح، قرأتم في قبل الكفاية ترتب الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم، واختار المصنف استحالة الترتب، ولكنه في نفس الوقت يرى أننا لو كنا نقول بإمكان الترتب لكان الإمكان نفسه دليلا على وقوع الترتب، بلا حاجة إلى دليل في مقام الإثبات. فهل قيل كذلك فيما نحن فيه؟
بمعنى أن متمم الجعل المقترح من قبل الشيخ الأعظم لو كان وافيا بحل المشكلة الثبوتية لما لا يقال أن هذا الإمكان بنفسه دليل على الوقوع، فنحمل النصوص الشرعية على متمم الجعل.
لماذا تقول إذن هذا البحث لا يتناسب مع النصوص الشرعية؟ يجب أن نحمل النصوص الشرعية عليه، كما في الترتب. في الترتب إذا قلنا بإمكان الترتب عندما يأمر المولى بكل واحد من الضدين، لا بد أن نحمل الأوامر على الترتب بلا حاجة إلى دليل في مقام الإثبات. فلماذا لا يقال هكذا هنا؟
قلت قياس ما نحن فيه على الترتب قياس مع الفارق، حيث إنه في بحث الترتب يوجد في مقام الإثبات أمر بالضدين، فحينئذ إن قلنا بالاستحالة فلا بد أن نرفع اليد عن أحد الأمرين،
لأن في الروايات في أمر بالإزالة في أمر بالصلاة. إذا قلنا بالاستحالة لابد أن نرفع اليد عن أحد الأمرين ونرتكب التأويل،
ولو قلنا بالإمكان فنفس الأمر بالضدين باعتبار ظهورهما في وجود أمر بالضدين هذا لوحده كاف لإثبات وقوع الترتب ولا يحتاج إلى دليل آخر. بينما فيما نحن فيه فإن القضية لا ترتبط بوجود ظهور في مقام الإثبات على تقدير الاستحالة يرفع اليد عنه، وعلى تقدير الإمكان يؤخذ به، إذ لا يوجد في العبادات أمران. حتى نحمل أحدهما على ذات العبادة والآخر على إتيانها بقصد امتثال الأمر الأول. واضح الفرق؟ في الترتب في أمر أزل في أمر صلي، وهذا ظاهر في طلب الضدين. إذا أثبتنا إمكان الترتب فنأخذ بهذا الظهور، بينما هنا ما في عندنا أمر بالعبادة وأمر ماذا؟ بقصد امتثال هذا الأمر الأول، حتى نقول إذا ثبت الإمكان إذا نأخذ بهذا الظهور. فقياس ما نحن فيه على بحث الترتب قياس مع الفرق، وبهذا يتم الكلام في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني ثبوتي وهو المهم، وحاصله أن المكلف عندما يلتفت إلى الخطاب الأول الذي تعلق بذات العبادة، فلا يخلو إما أن يأتي بالعبادة أو لا، فإن جاء بها فهل يسقط أمرها أو لا يسقط؟ إن قلت بأن الإتيان بالعبادة موجب لسقوط الأمر الأول، فهذا معناه لغوية الأمر الثاني، إذ أن الأمر الثاني جيء به لكون الغرض لا يسقط بمجرد فعل الصلاة، فإذا سقط الأمر الأول بمجرد فعل الصلاة يستكشف أن الصلاة مما لا يتوقف على قصد الامتثال، فلا حاجة إلى الأمر الثاني. وإن قيل لا يسقط بمجرد إتيان الصلاة الأمر الأول لا يسقط، فلا بد لعدم السقوط من منشأ، وليس إلا كون الغرض من الصلاة سنخ غرض لا يسقط بمجرد إتيان الفعل. وحينئذ يحكم العقل بلا بدية قصد الامتثال من دون حاجة إلى أمر ثاني، وبعبارة أوضح الأمر الثاني مما لا حاجة إليه لأنه مع سقوط الأمر الأول بمجرد فعل الصلاة فلا حاجة إلى الأمر الثاني، لأن السقوط يكشف على أن الترتب الغرضي في مقام الثبوت ليس مشروطا بقصد الامتثال، وإلا لما سقط. وإن كان الغرض لا يسقط فالعقل نفسه يحكم بلا بدية قصد الامتثال بلا حاجة إلى الأمر الثاني. وعلى هذا الأساس يستنتج من كلام المتن أن الأصل حين الشك في التعبدية والتوصلية هي ماذا؟ التعبدية عند المصنف. والمراد من هذا الأصل ليس الأصل اللفظي وهو الإطلاق، لعدم إمكان الإطلاق في مورد لا يمكن التقييد، وليس هو الأصل العملي، بل اللابدية العقلية، لأننا حين الشك في التوصلية والتعبدية نحتمل أن الغرض من هذا الواجب لا يسقط إلا بإتيانه بقصد الامتثال، والعقل حينئذ يحكم بلا بدية قصد الامتثال لحصول اليقين بالفراغ وسقوط الغرض. كيف؟
ماشي إلا بدية العقل، أو هل العقل مسرح في
أي نقول قصد الامتثال وأخذه وعدم أخذه يرجع إلى الغرض، أن الغرض هل هو سنخ غرض لا يسقط إلا مع قصد الامتثال، أو لا هو سنخ غرض يسقط كيف ما جاء بالفعل. أليس هذا معنى التعبدية والتوصلية التي ترجع إلى ماذا؟ الغرض. فإذا دار الأمر بين هذين، علمنا بوجود واجب وشككنا أن هذا الواجب يسقط غرضه بمجرد الإتيان به، أو لا بد ماذا من الإتيان به بقصد الامتثال، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
شيخنا قال الاستنتاج مما تقدم ما واضح أنه عند الشك يتمسك باللابدية، مع أنه إذا الذي تقدم لو فرضنا بأن المكلف اطلع على أن الغرض المولى تعلق بقصد الامتثال حينئذ العقل يحكم، أما أنه عند الشك فيكون الأصل العملي حاكم على هذه القاعدة العقلية. فأما أن ترك فأما نقول
أي أصل عملي،
أما نقول بالبراءة والامتثال
شك أي أصل عملي،
أما الشك في المسقط أو إما أن يكون شك في أصل التكليف في أصل الشرطية يعني.
على الشك في المحصل
مبني على الخلاف أن هذه المسألة
أي الشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال.
احنا دين رجعنا الى الاصل العملي مو الى القاعده اللابديه العقليه.
هو اللابديه هذا الاصل العملي ليس اصل عملي شرعي، اقصد الاصل العملي عقلي، فلتسميه ماكو مشكله. وبهذا يكون قد تم الكلام في التعبد والتوصل بناء على أن ما يبحث عن أخذه قيدا أو شرطا هو قصد الأمر. أما لو قلنا بمقولة صاحب الجواهر بأن التعبدية في الواجب التعبدي تحصل بقصد المحبوبية أو بقصد القرب من الله، وما شابه ذلك مما لا يكون من التقسيمات التي لا تتأتى إلا من ناحية الأمر، فحينئذ لا يرد إشكال الدور ولا إشكال عدم القدرة، لأن هذه الصفات ليست مما لا يتأتى إلا من قبل الأمر حتى يتوقف عليها الأمر وهي تتوقف على الأمر، فحينئذ لا محظور، إلا أن الكلام حينئذ يكون إثباتيا، إذ لا دليل على أن التعبدي هو إتيان الفعل بقصد المحبوبية أو الدخول إلى الجنة أو ما شابه ذلك.
برضو من العقل حكم باللابدية، كلام صحيح كثير ظاهر أن العقل يحكم باللابدية أظن إثبات تحقق الطاعة، مو فيه سقوط الأمر عدم سقوط الطاعة، غير سقوط الأمر عدم سقوط الأمر.
الطاعة أعم من سقوط سقوط الأمر أعم من الطاعة، ولكن الطاعة وسقوط الأمر فيما نحن فيه متساويان، لأن سقوط الأمر هنا بحسب كلامنا يحصل بتحقق الغرض.
قد يسقط الأمر ولا تتحقق الطاعة.
أي، ولكن نتكلم عن أي سقوط أمر؟ سقوط الأمر الذي ينشأ من تحقق الغرض، سقوط الأمر الذي ينشأ من تحقق الغرض ليس إلا الطاعة. في عندك سقوط أمر يحصل من فوات وقته، هذا يكون معصية لا طاعة. لكن نتكلم نحن عن أي سقوط أمر؟ عن سقوط أمر الذي ينشأ من سقوط الغرض ومن تحقق الغرض ليس إلا الطاعة. قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات. تفت جيدا إشكال الأول؟ إذن نحن نقطع أنه في العبادات لا يوجد إلا أمر واحد، طبعا لا يوجد إلا أمر واحد بمعنى أنه لا يوجد في طوله أوامر، وإلا الآن في الصلاة كم آية في القرآن تقول أقيم الصلاة؟ كثير. فهذا لا يقال أنه كيف تقول لا يوجد إلا أمر واحد، يوجد أوامر متعددة، هذه أوامر في عرضا واحدا، ومتمم الجعل تكون أوامر طولية، فلا يخفى عليك، واضح المطلب؟ وإلا في روايات كثيرة وآيات كثيرة تقول صلي، في عشرات الأوامر. هذا ليس المقصود من متمم الجعل. متمم الجعل المتمم يكون في طول المتمم، أما هذه الآيات والروايات هذه كلها في عرضا واحدا. مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات. شوف شنو الفرق بين التعبد والتوصل. واحد من اللوازم أنه في العبادة العقوبة والمثوبة تدور مدار قصد الأمر، أما في التوصليات ما الذي يدور مدار قصد الأمر؟ المثوبة. يعني حتى يترتب ثواب على تطهير اليد لابد الإنسان أن يطهر يده امتثالا لأمر الله. أما العقوبة إذا تركت قصد الامتثال الأمر لا يعاقب، بل متى يعاقب؟ إذا ترك الأمر بالكلية، إذا ترك الفعل بالكلية. فالمثوبة في التوصليات تدور مدار قصد الأمر، أما العقوبة وعدمها لا يدور مدار قصد الأمر وجودا وعدما. لا لم يؤخذ. كيف أخذ؟ أخذ في المثوبة لا في نفس إتيان الفعل، هذا أحد الفوارق. بخلاف ما عدا العبادات فيدور فيه خصوص المثوبات مدار قصد الأمر، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة من أصل ومطلق الموافق. طبعا هذا الإشكال قلنا إشكال ماذا؟ إثباتي أنه لا وجود في الخارج لأمرين، انتهى. طبعا هذا الذيل الذي ذكره لا ربط له بالبحث، يعني لذا أنا في الشرح ما ذكرته. إشكال الثاني وهو المهم، أن الأمر الأول إن كان يسقط بموافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، هذه كما هو قضية الأمر الثاني مثال للنفي أم للمنفي؟ مثال للنفي أو للمنفي؟ للمنفي. شوف، ولو لم يقصد به الامتثال، لم يقصد به الامتثال نفي، المنفي ما هو؟ قصد الامتثال. قصد الامتثال كما هو الحال في الأمر الثاني، لأنه في الأمر الثاني يوجد قصد امتثال، فكما هو قضية الأمر الثاني مثال للمنفي وليس مثالا للنفي، كما هو قضية الأمر الثاني. خب، فإذا إذا أتينا بالصلاة المأمور بها بالأمر الثاني فإذا سقطت فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة. هذا كله إذا سقط الأمر الأول بإتيان ذات الصلاة، وإن لم يكن يسقط بذلك، لم يسقط الأمر الثاني بمجرد إتيان الصلاة، فلا يكاد يكون للأمر الثاني وجه إلا ما هو وجهه؟ يتبين لنا أن المولى غرضه ما زال باقيا، إلا عدم حصول غرض المولى بذلك من أمره، لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول غرض الآمر. وإلا يعني لو سقط الأمر مع بقاء غرض الآمر وإلا لما كان موجبا لحدوثه. يريد أن يقول لك أن أغراض الواجب يدور الأمر مدارها حدوثا وماذا وبقاء. شوف الآن الغرض علة، الغرض علة للأمر، فإذا بقي الغرض يمكن أن يسقط الأمر. معنى ذلك أن العلة ما زالت موجودة والمعلول انتفى. فإذا كان الغرض باقي لابد من بقاء الأمر، وإلا لما كان الغرض موجبا لحدوث، يعني لما كان علة وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل حينئذ مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر. بماذا يستقل العقل؟ بلا بدية الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. هذا ونحن استنتجنا من هذه العبارة أن الأصل عند المصنف ماذا؟ التعبدي، لأن ما مذكور في الحواشي هذا مما يتلقى من صاحب الكفاية فاها بفاه. نعم. كيف؟
ولا هذا غير موجود في الكتاب المؤلف.
نعم. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. هذه الجملة عطف على ماذا؟ على ما قبل صفحتين. شوف ثانيتها، إن كان التقرب المعتبر في التعبد، أي إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال، هنا يقول وإن وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو بداعي كونه ذا مصلحة أو بداعي كونه محبوبا أو بداعي كونه له تعالى. أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة، شوف لأن بداعي الحسن لا يتوقف على الأمر، قد يكون الشيء حسنا ولا يوجد أمر لوجود مانع، أو كونه ذا مصلحة قد يكون فيه مصلحة لكن لا يوجد ماذا؟ أمر لوجود مانع، أو له تعالى. هذه أو له، اللام في أو له لأي شيء؟ ليست للغاية، وإلا نرجع إلى أصلي صلاة الظهر لأجل أمره، لا، هنا اللام لمجرد التعلق وليست لام الغاية، لا يلتبس الأمر عليك، وإلا إذا كانت لام الغاية نرجع إلى قصد الامتثال، بل هذه اللام لمجرد التعلق والارتباط. فاعتباره في متعلق الأمر وإن كان ممكنا وإن كان بمكان من الإمكان، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا. طب ما الدليل على عدم المعتبر؟ لأنه لأن كل الفقهاء يقولون إذا الإنسان قال أصلي صلاة الظهر امتثالا لأمر المولى تكون صلاته مجزية، فلو كانت تتوقف على قصد القرب من الله أو الكون في الجنة أو حسن الفعل لما كانت الصلاة مجزية. واضح هذا الكلام؟ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهتان. تأمل فيما ذكرنا في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام والأزلام. طبعا ليس مقصودا من بعض ال... هي فقط اللبناني يعرفها ما أدري. نعم. هذه ليس المقصود ببعض الأعلام شخصية مخصوصة، لأن هنا ما وقع فيه بعض الأعلام في الاشتباه مثل متمم الجهل، ما وقع فيه بعض الأعلام في الاشتباه مثل التوهم المتقدم لرفع إشكال عدم القدرة أو إشكال الدور، وهكذا. واضح الكلام؟ ثالثتها، المقدمة الثالثة وهي نتيجة البحث في الحقيقة. بعد أن اتضح لدينا استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر شرعا، فعلينا حينئذ أن نحقق تلك المقولة المنسوبة إلى المشهور من أن الأصل في الواجبات التوصلية. نريد أن نحقق هذه المقولة، فإن أريد أو فقل هكذا، يحتمل أن يكون المراد من هذا الأصل أمورا: الأول الإطلاق اللفظي، إذا كان هذا هو المراد فاتضح بطلانه، لأن التمسك بالإطلاق إنما يصح في مورد يمكن التقييد، لما عرفت من كون التقابل بين الإطلاق والتقييد وتقابل الملكة والعدم. فإذن لا يصح أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات عدم دخالة قصد الامتثال، لأن أخذ قصد الامتثال غير ممكن، فالمولى لم يقيد لا لكونه لا يريده بل لكونه لا يمكن. الإطلاق ما معنى مقدمات الحكمة؟ أنه لو كان هذا دخيلا، لو كان هذا مرادا لذكره، فلما لم يذكره إذن لا يريده. في موارد الاستحالة لا يمكن أن تقول لا يريده، ويريده، لكن مكره أخاك لا بطل، لا يستطيع أن يقيد. واضح المطلب؟ ثالثتها أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، ما معنى أصلا؟ يعني لا بأمر واحد ولا بأمرين، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان المولى في مقام البيان، ولو كان مسوقا في مقام البيان، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه على عدم اعتبار قصد الأمر، كما هو أوضح من أن يخفى، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد ملكة وعدم، فلا يكاد يصح التمسك به، به إلى أن يرجع الضمير في به إلى المأمور به، إلا فيما يمكن اعتباره فيه، يعني لا يمكن التمسك بالإطلاق إلا فيما يمكن التقييد. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة. هنا المصنف سهل المطلب، يقول هذا الكلام أنه عدم إمكان التمسك بالإطلاق لا يختص بقصد الأمر، بل يجري في كل القيود الثانوية التي تنشأ من الأمر. يعني مثلا لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنثبت أن التكليف مشترك بين العالم والجاهل، لأن التكليف المعلوم والمجهول فرع وجود التكليف، فرع وجود الأمر، فلا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن قصد الوجه غير معتبر، لأن تقسيم الأمر إلى تقسيم المأمور به إلى مأمور قصد فيه الوجه من الوجوب والاستحباب أو لم يقصد فرع الوجوب والاستحباب، ففي كل الأقسام الثانوية لا يمكن التمسك بالإطلاق لما ذكرناه. لذا هنا عمم: ولا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، قصد الوجه سوف يأتي بحثه إن شاء الله في الجزء الثاني، هو أن نقصد الوجوب أو الاستحباب، يعني أصلي صلاة الظهر لوجوبها، مما هو ناشئ من قبل الأمر. يعني هذا يدل على أن كل الشروط التي تنشأ من قبل الأمر لا يمكن التمسك فيها بالإطلاق، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيه. إذن هذا الاحتمال الأول، أن يكون مقصود المشهور من الأصل الأصل اللفظي باطل. الاحتمال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.